أكبر موضوعين في المسيحية بيشغلوا فكر كل مسيحي حقيقي وبيستنفذوا طاقة كل من يخدم، هما باختصار الإنجيل والكنيسة، الكرازة للنفوس البعيدة المحتاجة، ده عمل الإنجيل. لكن بعد كده بيبقى عندنا لمن خلص وقبل الكرازة يبقى أمامه هذا السؤال الهام: أين الكنيسة؟ إيه هي الكنيسة؟ وفين هي الكنيسة؟ واللي لاحظ أحبائي يلاقي أن الجزء الأكبر من الطاقة بيصرف في الموضوع الثاني أكثر ما يعطى في الموضوع الأول. يعني نشكر رب لأجل الذين يكرزون بالإنجيل، ويريد رب يساعدنا نصلي لأجلهم ونشجعهم أكثر وأكثر. لكن الحقيقة أنا شايف أن الاهتمام بالأمر الآخر أكثر، وإن كان أحيانا اهتماما خاطئا. أوضح كلامي، يعني طوائف كتير، اجتماعات كتير، تعاليم كتير، تركيز شديد جدا على النشاط بين المؤمنين، ومش وحش. لكن اللي بيحصل انه في غمرة هذا النشاط المحموم داخل الكنيسة والاهتمام بالكنيسة معرضين لخطأين يا أحبائي أرجو أن ننتبه إليهم. أن ننسى الغرض الذي لأجله موجودة الكنيسة على الأرض. والأمر الثاني أنه في غمرة نشاطنا في الكنيسة واهتمامنا بالكنيسة أن ننسى أن نحكم بالمقاييس الكتابية. محتاجين من وقت لآخر نقف وقفة ونرجع نتذكر ما الغرض من هذا البناء، وما الغرض من هذه الاجتماعات، وما الغرض من اجتماع كسر الخبز، ما الغرض من وجودنا ككنيسة. زي ما بيقول الرسول: ما تجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد. ليه الكنيسة بتقعد مع بعض؟ سواء للصلاة، للتعليم، لكسر الخبز، للسجود، ما الغرض من هذه الاجتماعات؟ ثم إذا تذكرنا ما هو الغرض علينا أن نسأل أنفسنا: هل نحن نمارس هذه الاجتماعات طبقا للمقاييس الكتابية أم طبقا لأفكار الناس؟ دول الأمرين يا أحبائي اللي نفسي أن احنا نقف الوقفة دي مع أنفسنا. ما هو غرض وجود الكنيسة على الأرض؟ وكيف تكون اجتماعاتها اجتماعات كتابية؟ وإذا عرفنا الغرض وإلى حد ما أشرنا إلى المقاييس، حابب أني أحذر من بعض الأخطار المحدقة بنا. أخاف من أخطار كثيرة لكن هركز على بعضها. أخاف أن ننسى أن الكنيسة جسد وليست منظمة. الكنيسة زي ما قال واحد من رجال الله: أورجانيزم مش أورجانيزيشن. إحنا جسد لراس مش منظمة لها رئيس. وإذا تحولنا إلى منظمة لها رئيس أصبحنا ما يسمونه الإخوة الأوائل سيستم، طائفة، نظام، في حين إن إحنا خرجنا كإخوة رفضا لكل نظام. أخاف من الطائفية، أن نتحول إلى طائفة لها نظامها لها قوانينها. وإن حدث أحبائي أن تحول الإخوة إلى طائفة ونظام لن تنجح في إنجاز غرض وجود الكنيسة على الأرض. عشان كده يا ريت وإحنا بنمارس اجتماعاتنا الكنسية وبنعيش حياتنا الكنسية أن نضع أمام أعيننا دائما هذا الخطر الداهم الذي أفسد الكثيرين من قبلنا: التحول عن مركزنا كجسد له رأس إلى نظام وطائفة لها مبادئها ودستورها. من زمان بيسألوا الإخوة: ما هو دستور طائفة الإخوة؟ وبتكون الإجابة: لحنا طائفة ولا لينا دستور، إحنا جسد المسيح الذي نحكم بهذا الكتاب. لما نشأوا الإخوة جديد طلب منهم أن يسموا أنفسهم اسم، وكانت حيرة بين الإخوة لأنه لو سمينا روحنا اسم اعترفنا أن إحنا طائفة. لكن كان دايما رد الإخوة: إحنا الإخوة، إحنا زي ما قال الكتاب الإخوة، إحنا أفراد مسيحيين. لكن الناس مع الوقت أطلقوا عليهم إخوة بليموس، لأنه كان أكبر اجتماع يقام في مدينة بلايموث في إنجلترا. وصار في ذلك الوقت قول شائع: إن قال واحد عن نفسه أنه من إخوة بلايموث تأكد أنه ليس من الإخوة. يبقى مش فاهم حاجة ومش من الإخوة، لأن الإخوة يرفضوا أن يسموا أنفسهم بأي اسم. إنهم رفضوا الطائفية في أبسط صورها حتى مجرد اسم. لكن أخاف إخوتي أننا مع الأيام مش بنبقاش بس خدنا الاسم، لكن بقي فيه نظام. ما أخطر أن نتحول إلى طائفة نظام وننسى الحقيقة المجيدة أن كل المؤمنين في كل الطوائف هم جسد واحد، ونحن من هذا الجسد، ونحن لسنا عندنا روح الحزبية والطائفية، ولسنا طائفة تتميز بنظام معين، لكن أعضاء جسد المسيح لا نحكم إلا بأوامر الرأس وبمقاييس هذا الكتاب. خطر آخر أخاف منه: إن كنت أخاف على التدبير في الكنيسة من التحول إلى الطائفية، أخاف على العبادة للتحول إلى التقصية. وما أخطر هذا المرض الذي أرى أنه تفشى، أن تكون عبادتنا يا أحبائي ليست كما علم سيدنا في يوحنا 4 بالروح والحق، لكن مجرد طقس. كان مصرح في اليهودية بالعبادة التقصية لأنهم كانوا قاصرين، عبيد قاصرين مستعبدين لأركان ضعيفة ما كانش يسكن فيهم الروح القدس، وما يقدرش واحد فيهم يصرخ قائلا يا أبا الآب. إذا تحولنا إلى التقصية يبقى تخلينا عن مركزنا كبنين ورجعنا إلى العبودية والاعتراف أننا قاصرين لا نقوى على السجود بالروح والحق. إذا وصلنا أن العبادة بقي الطقس يجرى، دعونا نعترف أننا لا نستطيع أن نشغل مكاننا كأولاد بالغين، لكننا عدنا إلى أركان ضعيفة، إلى روح العبيد الذين ليس عندهم روح الله يسكن فيهم، فيضطروا إلى إجراء العبادة كطقس، أو والأخطر أن يلقوا بعبء العبادة على فئة والباقي يقعد يتفرج. ودي أمر، جزء يقيم شعائر العبادة والباقي بيقف يستمع أو يتفرج على العبادة، وده عين التقصية. لكن أخاف أيضا من التقليد، ولا أقصد بالتقليد الإيميتيشن تقليد، لكن أقصد بالتقليد التراديشن التسليم. أخاف يا أحبائي أنه نتيجة مرور أكثر من 100 سنة علينا كإخوة أننا دون أن ندري نجد أنفسنا محكومين بمبادئ تسلمناها وتورثناها من الآباء دون أن نحكم بكلمة الله، ونقع في الفخ المرعب الذي وقع فيه اليهود، إذ بعد مئات السنين جاء المسيح ليجدهم أبطلوا وصية الله وتمسكوا بتقليد الشيوخ ويعلمون تعاليم هي وصايا الناس. وده ممكن أو يحصل وسطينا كأخوة، أن تتحول تفسيرات بعض الخدام إلى مبادئ كتابية، أن تتحول العادات المتوارثة إلى سلطة كتابية. أنا لا أنكر أن هناك بعض التقاليد الحسنة، وقد أطاع سيدنا تبارك اسمه بعض التقاليد. مش حاجة في الناموس بتقول أن اليهود اتقي روح المجمع يوم السبت، ما كانش في مجامع في الناموس أصلا، المجامع دي حاجة اخترعت في أيام السبي، ما كانش عندهم هيكل يلمهم، فكانوا بيجتمعوا في مجمع يقرأوا الشريعة في السبت، شيء عملوه الأباء مش ترتيب إلهي. لكن عندما جاء سيدنا يقول دخل المجمع كإيه؟ كعادته يوم السبت، تقليد لكنه تقليد حسن. لكن يبقى أنه علينا ألا نفقد روح التمييز التي تميز بين التقليد وبين الكتاب. فمهما كان التقليد حسن لا يمكن أن يكون له سلطة المكتوب. وأنا أعتقد أن في أشياء كثيرة فينا كإخوة هي من باب التقليد لكنها أخذت سلطة المكتوب، وهنا مكمن الخطر. لذلك أرجو أن الرب ينبهنا في هذه الأيام، أن نحترس من الطائفية البغيضة والروح الحزبية التي سببت هذا التشويش والخراب المرعب في المسيحية. إخوة الأحباء، إن رغبة المسيح التي لا تنازل عنها، أريد أن جميع الذين أعطيتني يكونون واحد، هذه هي الرغبة الشريفة المقدسة التي داستها أقدام قادة المسيحية في التراب حرصا على مصالح شخصية. لم يحدث انقسام واحد في المسيحية إلا لأسباب شخصية، بحثا عن الزعامة، بحثا عن المراكز، لتحقيق مطامع مادية أو شخصية، للوصول إلى الكراسي. وديسة رغبة المسيح بالأقدام، أريد أن جميع الذين أعطيتني يكونوا واحد. تعرفوا ليه؟ ليعلم العالم أنك أرسلتني. أحبائي، حابب أقرأ هذه الآية لكي يؤثر فينا روح الله بسلطان رغبة المسيح. نقرأ من عدد 21: ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم. مين هم؟ عدد 20: ليس هؤلاء فقط، بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. كل المؤمنين. عايز إيه يا رب يسوع المسيح من ناحية كل المؤمنين؟ يكونوا واحدا كما أنك أنت أيها الأب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا مرة تانية واحدا فينا. طب ولو حصل كده إيه اللي يحصل؟ ليؤمن العالم أنك أرسلتني. كان العالم كله يؤمن أن الآب أرسل المسيح، لكن وابتداء من القرون الأولى للمسيحية انقسمت الكنيسة. وليه القرون الأولى؟ السنوات الأولى للمسيحية سمع الرسول بولس عن إخوة كورنثوس أن فيهم حسد وخصام. وإيه كمان؟ وجميل قوي أن يقول انشقاق بعد ما يقول فيه حسد وفيه إيه؟ خصام، عشان يفضح لنا كل أسباب الانشقاق ما تطلعهاش برا كده، حسد وإيه كمان؟ وخصام. وكل يوم طائفة جديدة طائفة جديدة، وضاعت فكرة الوحدة. وأحبائي، لما بدأوا الإخوة ما بدأوش عشان حقيقة الملك الألفي، ولا علشان كسر الخبز، ولا علشان الاختيار، ولا علشان خطر السجود والعبادة، ولا الإخوة كان يشغلهم كل هذا الكلام. الأربعة اللي بدأوا كان يشغلهم شيء واحد: الكنيسة جسد واحد، والإنسان خاضعا للشيطان قسم وعمل طوائف. هيا بنا نخرج من هذه الطوائف لنعلن ولاءنا لحقيقة واحدة، أن كل أولاد الله في كل مكان هم جسد واحد، والتعبير عن هذا الجسد هو الرغيف الواحد. يلا بينا نجتمع حوالين مائدة الرب لنعلن إيماننا الأقدس بهذه الحقيقة، أن المسيح رأس واحد له جسد واحد، بعيدا عن كل الأسماء، بعيدا عن كل الدساتير اللي حطوها الناس، إن كان لوثر، إن كان الدولة، إن كان تعليم. لا، مش اللي هيميزنا تعليم ولا مبدأ ولا نكون طائفة، لكن احنا اعضاء جسد المسيح، ومرحب بكل عضو في جسد المسيح يرفض هذا التشتيت ويرفض هذه الطائفية ان يأتي ليكسر الخبز معنا، لنعلن من جديد حقيقة وحدة جسد المسيح. اخاف ان نكون نسينا مركزنا وتصورنا انفسنا اننا مجرد شيعة او طائفة من الطوائف، وتنشأ عندنا روح الحزبية. خايف من دي، خايف أيضا كما ذكرت من التقصية، خايف من أن نحكم بالتقليد، لكن خايف من حاجة رابعة كمان: أن يضيع مفهوم الخدمة بيننا. وتستغربوا لو قلت أن خايف على الخدمة من إيه؟ أنا خايف على التدبير من التحول لنظام وطائفة، وخايف على العبادة من التحول لطقس، لكن خايف على الخدمة من التحول إلى الفن، وقد تتحول الخدمة إلى مجرد فن. ماذا أقصد؟ أقصد أحبائي أن الخدمة في كنيسة الله ينبغي أن يعرف كل شخص، يعطي لنفسه الحق أن يقتحم هذه المقدسات. ينبغي عليه أن يعرف ثلاث حقائق عن الخدمة: أن يعرف أن الخدمة تستلزم موهبة، والموهبة من مواهب مين؟ الروح، مش وزنات طبيعية، لكن في حاجة اسمها مواهب الروح، إظهارات الروح. وعليه أن يعرف أن طالما ما عنده موهبة أي هبة، أي أنه ليس عنده شيء من ذاته، فيكون في حالة الاتضاع. الأمر الثاني على كل من يخدم عليها أن يعرف أن أنواع خدم موجودة لكن الرب واحد. فأحرص وأنت تخدم أن تتذكر أنك بتعمل خدمة بتخدم. ويسمحوا لي أحبائي اللي بيخدموا أقولها بلغة توضح معناها، يعني خدام وليس مدير. بس خدوا بالكم، خدام تحت إشراف مين؟ أنواع خدم موجودة لكن الرب. أنا لا أخدم طائفة، أنا لا أخدم ناس، أنا لا أخدم مبادئ وتعاليم، أنا لا أكرس نفسي لنشر عقيدة معينة مهما كانت هذه العقيدة صحيحة، لكني أخدم رب هو الرب يسوع المسيح. لكن الحقيقة الثالثة، أنواع أعمال موجودة لكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. يعني في الآخر اللي بيعمل العمل هو مين؟ هو الله. فإذا كنت هتعمل العمل بقوتك الذاتية ملوش طعم، ملوش معنى، ملوش لزوم في كنيسة الله. يعني خلاص الكلام إن الخدمة في كنيسة الله تحتاج لموهبة الروح وسيادة المسيح وعمل الآب، التلاتة يعملوا. طب وأنا بعمل إيه؟ أنا إيه دوري في القصة دي؟ أنا مجرد أداة مسكينة ضعيفة. طب إذا ما كانش الله اللي يعمل العمل، هعمله أنا. وأقولها بكل ثقة وجرأة ويحمين الرب من الخطأ، إذا خلت الخدمة من قوة الروح القدس ومسحته تحولت إلى نوع من الفن الراقي الذي يدغدغ أذان السامعين ويعجبهم. إذا كان اللي بيقدم عنده تالنت، عنده موهبة، بيعرف يقدم قضيته كويس، الناس هيطلعوا إيه؟ مبسوطين. يقول لك اتعزينا. هم مش اتعزينا، هم اتبسطوا من الفن اللي تقدم. مهما كان الفن، الكونتنت بتاعه، التعليم اللي بيتقال تعليم صحيح 100%، لكن بدون قوة الله هو لا يرقى عن كونه نوع من الفن اللي يبسط الناس. وده حدث في العهد القديم. فقال الرب لحزقيال هذه الكلمات المرعبة: يأتون إليك ويسمعون كلامك وأنت لهم كشاعر أشواق لجميل الصوت ومن يحسن العزف. يسمعون كلامك ولا يعملون به. بس هنا العيب ما كانش في حزقيال، لكن العيب في الناس اللي عايزين وعظ وخدمة مش أقوال الله، لكن عايزين إيه؟ عملية استمتاع بالكلام. يقول لك الوعظة دي في الجون، ده كان تمام، نوع من التذوق الفني للوعظ. ولما تكتر وتنتشر هذه الرغبة إن عايزين نستمتع، يكتر الوجود العميل اللي بيطلب البضاعة، يقينا هيكتر وجود البائع اللي بيبيع البضاعة. وفي ناس بتحب تستمتع بالوعظ، في ناس الوعظ ما يفرقش معاها كتير، تحب تستمتع بالموسيقى، بس عارفة انه شر انه يروح صالة يسمع فيها موسيقى، فممكن يتحول الى الكنيسة الامر. وكل واحد يطلب الفن اللي هو عايزه، بس يدوله مسحة روحية مسيحية، وتتحول الخدمة في الكنيسة الى نوع من الفن. احبائي، هذه هي التحديات التي امامنا. علينا ان نكون حذرين ونحن نشغل مكاننا كمنارة على الارض. علينا ان نحذر من الحزبية والطائفية انها تضيع شهادتنا. علينا ان نحذر كل الحذر ان تغلق احشاءنا تجاه اخوتنا في اي طائفة. علينا ان نحذر كل الحذر ان نحس باي نوع من التفوق على اي مؤمن في اي طائفة مهما كانت تعاليمه خاطئة. اننا نرتكب ابشع الشرور ان كنا ننادي بتعليم صحيح واحشاءنا تغلق تجاه قديس العلي في اي طائف، حتى ولو كانوا في الكنائس التقليدية مستعبدين للتقاليد. ان الحقيقة الاولى التي تبنى عليها المسيحية هي المحبة. وان قدمت جسدي حتى احترق وليس لي محبة لست شيئا. اردم على اي حاجة ان ما كانش عندنا محبة، واردم على اي حاجة ان ما كانش عندنا اتضاع. لنا لا نفصل أنفسنا عن شرور البيت الكبير، فنحن لازلنا جزء منه. ولا نستطيع أن ننزع أنفسنا من مسؤولية الخراب الحادث في المسيحية، فنحن شركاء في كل شيء. فمن أين لنا أن نشعر بالتفوق يا أحبائي؟ إني أبغض هذه الروح التي يبغضها سيدي. أنا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة إلى شيء. إحنا غلابة. قد إيه بيحزن قلبي لما بشوف شباب لسه مكتشف كلمة الله جديد ولا سمعها جديد ويطير عقله ويقولك احنا فيلادلفيين. خيبة. احبائي رجال الله الفيلادلفيين الحقيقيين اللي اكتشفوا الحق، اليوم ما تلاقي واحد بيقول انا فيلادلفي اعرف 100% ان هو لودوكي. ايه انا فيلادلفي دي؟ ايه ده انت عارف يعني ايه فيلادلفي؟ فيلادلفي يعني الرب بيقول له انا عارف ان لك قوة شكلها ايه. بس ده انت غلبان، ده شخص بيجي ماشي جنب الحيط شاعر انه غلبان. انا فين ومقاييس الله فين؟ كنت بتكلم مع احد الاحباء عن كيفية العبادة الصحيحة وهو من الاخوة المتقدمين، قال لي انا ارى ان الكلام ده ما ينفعش ابدا مع اي مستوى روحي، ده عايز مستويات روحية عالية. وتذكرت كلام قالوه افاضل ان التعاليم اللي بينادوا بيها الاخوة ما تنفعش لاي حد، لكن دي عايزة مستويات روحية عالية. سألت سؤال، وهل معنى كده ان الغلبان اللي زي حالتنا ما يعيش الكلام ده؟ لا، يعيشه بس يبقى عارف انه هو ايه، غلبان، ويجي جنب الحيطة ويقول له يا رب الكلام اللي بتطلبه مننا اعلى جدا. اضرب مثل واحد يا احبائي، مثل واحد حقيقة مرة نختبرها كل يوم. الارشاد بالروح القدس في الاجتماعات دي حاجة سهلة، صدقوني بتدوخ رسل، لكن يا سلام على الجراءة والجسارة والثقة في النفس لما نيجي نفتح كتاب الترنيم وبكل سهولة نطلب ترنيم. ايه ده؟ الا تعلم ان هذا يحتاج الى تدريب الهي رائع؟ ده بولس الرسول كان بيتلطع في البلد ايام واسابيع مش عارف يتحرك لانه مش قادر يتلقى ارشاد من الله، وظل حبقوق واقف لا يتحرك، ويجي له الصوت ويقول له تعبت يا رب؟ قل لي بقى حتى متى؟ جاوبني، قل لي اعمل ايه؟ قال له انت وانت تنتظره. وهنا مش النجاة، لكن كان بيكلمه عن الرؤية، هتجيلك الرؤية. ابسط الامور يا احبائي حقيقة الارشاد، هل انها صعبة المنال وتحتاج الى مستوى روحي عالي نلغي الحقيقة دي ونستبدلها بقيادة بشرية؟ لا. طب ما نعمل ايه؟ هتعقدونا؟ لا عايزين قائد بشري ولا قادرين نرشد بالروح. طب نعمل ايه؟ نيجي غلابة، وهو عابد الساقطين ومقوم المنحنين. شوف احبائي، هو بكل امكانياته في صف الغلابة، وهو بكل قوته ضد المتكبرين، يقاوم الله المستكبرين. الله ما عندوش مانع خلينا نختبر الارشاد يوم ما نوصل للتراب ونيجي ضعفة مساكين، لكن اذا كانوا جماعة جايين بيقولوا احنا فيلادلفيين، ما خربت ما خلصت، فين الارشاد اللي هيحصل؟ طب وروني شطارتكم يا فيلادلفيين، وروني هتمشوها ازاي. وبيمشوها، بس بيمشوها طابونة مش اجتماع الى اسم الرب. اخاف احبائي من ان تنهار قدسية الخدمة، وكما ذكرت تتحول الى نوع من الفن الراقي، ونوع من التمييز الذي يميز بين ما هو من الله وما هو ليس من الله. النهاردة التمييز بإقاصر على شيء، ده كتابي ولا مش كتابي؟ لكن مين قال ان الكتاب يا احبائي كان يقصد كده بالموضوع ده؟ لما قال انه يتكلم الانبياء 2 أو 3 ويحكم الاخرون، ما كانش يقصد موضوع كتابي ولا مش كتابي، لانه ما كانش فيه كتاب، لكن كان يقصد هل هو من الله ام لا. ليس كل من يصعد في هذا المكان ويتكلم كلاما صحيحا تعليميا معناه ان الكلام ده جاي من الله. وخلونا اقول يا احبائي ان كلام صحيح تعليمي مش من الله لا يقل ضرره اطلاقا على كنيسة الله من كلام تاني غير صحيح. فاي شيء ليس من الله هو مدمر لكنيسة الله. دي الاخبار اللي انا شخصيا خايف منها، واللي ارجو ان الرب يحط في قلب كل واحد نوع من التوجس والخوف ضد هذه الاشياء. لكن ارجع للكتاب واسأل، هل هذه الأخطار ظهرت في بداية الكنيسة؟ نعم. ولاحظوا أن الرسول بولس رسول الكنيسة كتب رسائل لسبع كنائس، زي بالضبط مين اللي كتب لسبع كنائس؟ يوحنا، مع فارق أن يوحنا كان بيشرح تاريخ الكنيسة على الأرض، لكن بولس كان بيشرح ويقدم كل ما تحتاج كنيسة الله وهي على الأرض، مش تاريخ لكن التعليم الخاص بها واحتياجاتها على الأرض. إيه السبع كنائس اللي بعت لهم؟ روميا وكرونسوس، وبعدين غلاطيا وأفسس، كولوسي وفيليبي، ونمرة 7 هي تسالونيك. في روميا شرح لهم الإنجيل وفي أفسس شرح لهم الكنيسة. ودول الحقين اللي قلنا ان هم اهم حاجة في المسيحية. لكن العجيب ان بعد كده كل الرسائل مش بيشرح قد ما هو بيدافع، محارب، بيدافع عن اخطار كانت محدقة بالكنيسة. كان جندي صالح ليسوع المسيح في غلطية وفي كلوسي، نشوف ان الشيطان كان يهجم على الكنيسة باخطار تعليمية، وبولس انبرى مدافعا عن الكنيسة ضد هذه الاخطار، وفند وفضح هذه التعاليم الزائفة. والخطر ده موجود لغاية النهاردة، الاخطار التعليمية موجودة، وعلى كل مؤمن ان يتنبه لكي لا يكون طفلا مضطرب محمول بكل ريح تعليم. في تسالونيكي كان الخطر المحدق بالكنيسة هو الاضطهاد والضيق، وعشان كده الرسول كتب لهم الرسالة الأولى والثانية ليثبتهم ويحميهم من هذا الخطر الرهيب، أن الكنيسة تضعف وتضيع شهادتها ويجربوا بسبب الضيقات والاضطهادات، وده موجود لغاية دلوقتي. ضد الأخطار التعليمية شرح ما هو الإيمان المسيحي في غلاطيا وكلوسي. ضد الضيقات شرح ما هو الرجاء المسيحي. لكن معلش أرجع تاني وأقول إحنا كإخوة ما عندناش مشكلة كبيرة في الأخطار التعليمية، لأنه نشكر الرب إلى حد كبير في تحصين تعليمي، وإن كان ده ما يمنعش أنه في بعض الشباب بإخلاص وكل اللي يحتاجوه مش خناقات، لكن يحتاجوا أب حكيم يعلمهم ما هو التعليم الصحيح، محتاج أنه يربيهم ويطلعهم من مرحلة الأولاد إلى مرحلة الأحداث، اللي يقولهم قد غلبتم الشرير لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم. لكن الشيء بقى المرعب بالنسبة لنا إحنا مش الأخطار التعليمية ولا الأخطار الضيقات، لأنه الحمد لله ما هيش موجودة، أو الشيطان شايف أنها ما لهاش لازمة كبيرة، أو الرب ساتر علينا لأنه عارف أن إحنا ما نستحملش. لكن الأخطار الداخلية العملية، ودي اللي بيعالجها الرسول في رسالة كورنثوس وفي رسالة فيليبي. وإيه أشر الأخطار العملية أحبائي؟ مش الزنا في كورنثوس، لكن قبل ما يبقى فيه زنا في كورنثوس في أصحاح 5 كان فيه في أصحاح 1 إيه؟ انقسام. سمعت من أهل خلوي أن فيكم حسد وتحزب، خصام، في كمان انشقاق. وفيليبي أطلب إلى أفودية وسنتيخي أن تفتكر فكرا واحدا. وإن كان الدفاع عن التعليم بشرح ما هو الإيمان، والدفاع ضد الضيقات بشرح ما هو الرجاء، فالدفاع ضد الانشقاق هو بشرح ما هي المحبة المسيحية. وكده تكمل الثلاثية التي يقوم عليها إيماننا المسيح، الإيمان والرجاء والمحبة. لكن لا تنسوا ختام هذه الآية يا أحبائي، هذه الثلاثة لكن أعظمهن المحبة. أعطني كنيسة ضعيفة خالية من كل المواهب، فريسة لتعاليم خاطئة، لكن بيحب بعض محبة من قلب طاهر وبشدة عديمة الرياء، سيختبر المكتوب المحبة تعمل إيه؟ تبني. وأعطني كنيسة استغنت في كل علم وليسوا ناقصين في موهبة ما، لكن ما عندهمش محبة زي أخوة كورنثوس. كانت النتيجة أحبائي والرسل موجودين، أنا لبولس، أنا لأبولس، أنا لصفا، وكانت السيرة رديئة والشرور الأدبية فظيعة. دعونا نعود إلى هذا السلاح الفعال لحماية أنفسنا من أشر الأخطار، سلاح المحبة، المحبة العملية النقية، المحبة التي بحسب فكر الله، التي تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء، المحبة التي لا تطلب ما لنفسها. لكن فكرة ثالثة أقولها، أختم باللي بدأت بيه، علشان ما يحدثش انقسام وانشقاق ونحمى من هذه الأخطار، علشان ما نقعش في الطائفية ولا في التقصية ولا نتحول من الخدمة إلى الفن، علشان كل ده ما يحصلش، احنا محتاجين نعرف يا احبائي حاجتين. محتاجين نعرف ما هو غرض الكنيسه وما هي المقاييس الكتابيه. والمقاييس الكتابيه تشمل كل الكتاب، عشان كده مش هقدر اقولها في ليله. لكن انا عارف ان كل شخص بيحب كنيسه الله وبيحب الرب، الكتاب ده بالنسبه له مش كتاب تسالي وكتاب تحضير وعظات وكتاب حفظ ايات وفهم شويه تعاليم نتفاخر بيهم، لكن الكتاب ده بالنسبه له حياته، بيقرأ بدموعه، ممتزج بصراخه وصلواته، يا رب عرفني فكرة في الإله إيه. الإخوة بيقولوا كده، لكن أنت بتقول إيه؟ وإذا كانوا الإخوة بيقولوا زي ما أنت بتقول يبقى ماشي، لكن إذا قالوا حاجة غير اللي أنت بتقوله عمره ما يبقى ماشي. ماذا يقول الكتاب؟ يا أحبائي، إحنا النهاردة في علاقتنا بالله معتمدين على تفسيرات سمعناها من اللي قبلينا، مش على تعاليم بنتمتع بها من خلال الكتاب، وده أمر في منتهى الخطورة. عايزين نرجع كل منا ينبش لنفسه ويحفر لنفسه ويستقي لنفسه. قد نستعين بما استقاه الغلمان، لكن بعد فحصه في ضوء كلمة الله. تقولي طب دي حكاية صعبة، اقول لك بتوع تسالونيكي كانوا اطفال صغار، لكن قالوا امتحنوا كل شيء تمسكوا بالحسن. طب ويجيبوا منين القدرة؟ لكم مسحة من القدوس وهي تعلمكم كل شيء. ركننا عقولنا، اديناها اجازة طويلة لها سنين طويلة، واللي بيتقال صح وعدي عدي، لكن محتاجين ان نكون كاهل ديرية اللي كانوا فاحصين الكتب بيه بنشاط، عشان نشوف المقاييس الكتابية الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط. لكن ما هو غرض الكنيسة؟ بل هختم بيه ان الكنيسة احبائي لها غرض ابدي ولها غرض وقتي. ليه غرض ابدي؟ ان تكون مجالا لاستعراض مجد الله. افسس 3 له المجد في الكنيسة. مين الكنيسة؟ عشان لو في حد ما عندوش خبر خالص، مين الكنيسة؟ جماعة المؤمنين، أولاد الله المغسولين بدم المسيح، المختومين بالروح القدس، هم دول الكنيسة. هذه الكنيسة ظهرت للوجود لكي تنجز قصدا أبديا في قلب الله من الأزل. بقى الله مجهزها لحاجة عظيمة أوي. هوضح كلامي بكلمة تبدو غامضة شوية لكن هوضحها برضه. أقدر أسمي الكنيسة الخليقة الثالثة. يعني الخليقة الثالثة؟ أحبائي، الله أول ما أراد أن يستعرض مجده في خليقة من صنع يديه، استعرض مجده في الملائكة الذين سقطوا بقيادة إبليس. ثاني مرة حب الله يستعرض مجده، استعرض مجده من خلال شعبه إسرائيل، لكن زي ما الملائكة فشلوا إسرائيل أيضا فشل. لكن كان في النهاية فكر الله أن يخلق خليقة ثالثة، والكتاب سماها بقى مش مجرد خليقة، لكن يقول لأننا نحن عمله، his masterpiece، يعني القطعة الأولى بتاعته، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أحبائي، يعرفوا أنه 3 مرات في الكتاب تذكر أنواع الأحجار الكريمة. أول مرة تذكر أقصد أول مرة زمنيا، تذكر في حزقيال 28 كان فيه ترصيع صفوف. مين ده؟ زهرة منت الصبح. أنوار وكملات وجمال ينعكس من هذا الكروبيم المنبسط الجناح لينشر مجد الله أمام كل عيون الخلائق، لكن أفسده جماله، وبسبب ابتهاجه بمنظره وروعته عمل إيه؟ سقط. وجد فيه إثم وسقط. ثاني مرة نقرأ عن الأحجار الكريمة اللي بتعكس هذه الأنوار والجمالات، نقرأ عنها في خروج 28 على صدر رئيس الكهنة، وكل حجر بيمثل صدر. إسرائيل لما خرج في البداية، يا لروعة المشهد عند بحر سوف، هذا إلهي فأمجده، هذا إلهي فأمجده. كانوا بيمجدوا الله بسبب عظمة إمكانيات الله التي ظهرت في هذا الشعب. لكن بعد شوية إسرائيل اللي جراله فسد، وبدل ما يمجدوا الله كانوا بيغيظوا الله. الرب تكافئون بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم. لكن 3 مرة نقرأ عن الأحجار الكريمة، نقرأ عنهم في سفر الرؤيا أصحاح 21، نازلة من عند الله أورشليم السماوية، مزينة كعروس لرجل، والزينة بتاعت السور بتاعها كل حجر كريم. ويقول لنا الليستة مرة ثالثة، بس مع فارق انه اذا كان الملائكة او اسرائيل الاثنين حصلوا على مجد من الله وكانوا شيء منفصل عن الله، لكن الكنيسة متميزة ان ليها نفس مجد الله وليست منفصلة عن الله. لكن يقول الكنيسة التي هي جسده، وبعدين يقول كلمة غريبة، ملء الذي يملأ الكل في الكل. وعشان كده دي الخليقة الوحيدة اللي ستظل إلى أبد الآبدين، عملها الأساسي هو أن تعكس مجد الله أمام كل الخلائق. رأيتها نازلة من عند الله ولها مجد الله. له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع، سكت إلى جميع أجيال دهر الدهور. هل الكنيسة معرضة للسقوط يا أحبائي؟ إذا تخيلت أن الرأس يسقط الجسد يعمل إيه؟ يسقط. إذا تخيلت أن الله يسقط، وحاشة وألف حاشة، الكنيسة تسقط، لأنه ربط الكنيسة بنفسه. وهتفضل الكنيسة إلى أبد الآبدين لو الله عايز يعلن مجده لخلائقه، يفرجهم على مجده من خلال الكنيسة. ده الغرض الأبدي، وده اللي هيكمل عن قريب. لكن لغاية ما نوصل للاختطاف وينجز هذا الغرض، كنيسة النهاردة مش لؤلؤة بتلمع، لسه مبقتش لؤلؤة بتلمع. كنيسة النهاردة مش مدينة مزينة لسه، لكن ده آخر سفر الرؤية. أول سفر الرؤية نلاقي الكنيسة منارة. ولما الكنيسة النهاردة مش مسكن، هيجي يوم يا أحبائي وهتبقى مسكن الله مع الناس، لكن النهاردة هي بيت بيتبني. وليحذر كل واحد وهو يبني لينظر كيف يبني، لأن في جوه البيت ده ناس بتبني إيه؟ خشب وعشب وقش. فلينظر، لأن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله. الكنيسة النهاردة مش عروسة، لكن في آخر سفر الرؤية هنشوفها عروس. الكنيسة النهاردة جسد بيتبني، بيكبر بيكبر بيكبر. ولنحذر ما أن يقدم لهذا الجسد أي نوع من الأطعمة لا تبنيه، لا تقيته، لا تدفئه، لا تشبعه. خلاصة اللي بقوله ده أن الكنيسة النهاردة شهادة لله على الأرض، بتشهد لله على الأرض. ده الغرض الأساسي أحبائي. سماها في تيموثاوس الأولى 3 عمود الحق وقاعدة، العمود اللي بيرفع الحق. بس قبل ما يقول أنها عمود يرفع الحق، البيت الله، أي ليس حق تنادي به، لكن حق بتعمل إيه؟ تمارسه وتعيشه. في بيت بتعيش هذا الحق وتمارسه، تكون النتيجة أنها تعلن هذا الحق، مش بنبذات بتكتبها ولا منشورات بتوزعها، لكن عن طريق عيشة بتعيشها. يبقى باختصار إن قلت ما هو غرض وجود الكنيسة اليوم على الأرض؟ ليه من بعد ما خلصنا ما خدناش السماء؟ لا، لينا عمل على الأرض، إن احنا نشهد، نقيم الشهادة للرب على الأرض. والشهادة للرب على الأرض ليس بكلام نقوله، لكن بحياة نحياه، أن نعيش هذا الحق فنصبح عمود الحق. كم ممكن الله يا أحبائي يبعث ملائكة ينشروا الحق؟ وأكيد كانوا هينشروه أحسن مننا لو الموضوع موضوع كلام يتقال. لكن الله تركنا على الأرض مش علشان ننشر الحق، لكن علشان نعيش الحق. وأنا نفسي أقول لكل من يتكلم كثيرا عن الحق، أذكره بكلام يعقوب: لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعا. يلي بتقول الحق الحق الحق، دعني أسألك، لا مش أنا اللي هسألك، خذ السؤال ده وبينك وبين الرب اسأل نفسك: هل أنت تعيش الحق؟ تقول آه أنا بكسر خبز صح، وكلامك صح، ومشاعرك من جوه صح، في حسد، في خصام، في حقد، في غيرة، في مرارة. لو كان حاجة من ده موجود، أجل كلامك عن الحق، لسه بدري، لسه بدري قوي. لا تشوه الحق بأن تتكلم به من فم، مداده من قلب لم يتطهر بعد من أبسط الأمور التي يبغضها الحق، كالحسد والغيرة وعدم الأمانة في الشغل، وعدم الأمانة في الكلام، وعدم الأمانة في الحياة العائلية. عيش الحق قبل ما تتكلم عنه. هذا هو عمل الكنيسة، أن تعلن الحق، أن تشهد. ولماذا تشهد يا أحبائي؟ تشهد لسبب بسيط، أن العالم كله النهاردة ماشي وراء إبليس. وفكرة الشهادة للرب على الأرض ده موضوع كبير، لكن أنا نفسي نرجع له في الكتاب وتشوفه، أنه من تكوين 4 بمجرد ما تكون عالم قايين بموسيقاه واختراعاته وفنونه، طلع واحد اسمه أنوش، ويقول الكتاب: حينئذ ابتدأ أن يدعى باسم الرب. والنهاردة في عالم قايين بكل اختراعاته، بكل التكنولوجيا بتاعته، بكل الفن بتاعه، بيقول رسالة واحدة لكل الناس: انتم مش محتاجين لله، الله غير صادق في كل كلامه، والكنيسة المفروض انها تدعو باسم الرب. بتوجه رسالة مضادة، بتقول لا حياة لنا بدون الله، ولا عيش لنا بالاستقلال عن الله. انا ما بلاقيش شبعي في عالمك يا قايين، رغم مدينة حنوك وموسيقى اولاد قايين وفن لامك وشعره ونجاسة وشهواته، ان هذا العالم لا يملأ فراغ نفسي، لكن انا مع اولاد الله ندعو باسم الرب، ننتمي للرب، نجد فيه شبعنا وراحتنا. لكن واضح ان الشهادة ضعفة، وعالم قايين اللي جراله قوي قوي، وفي الاخر فضل كم واحد تبع ربنا؟ كم واحد؟ 8. واضطر الله انه يهلك كل جسد، وطلعت الشهادة من جديد، لكن سرعان ما تكون عالم نمرود اللي بنى بابل، وجم اهل بابل قالوا اسم الرب، اسم الرب ايه؟ فوضة ايه دي؟ احنا نبني برج ونصنع لانفسنا اسمنا احنا. وعاشوا الناس في حدائق بابل وجمال بابل، لكن طلع واحد قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك، اطلع بره عشان تعمل لي شهادة. وطلع وبنى مذبح، وفاكرين الكلمة اللي اتقالت؟ ودعا ابرام باسم الرب. انحدر الى مصر وضعفت الشهادة وضاعت وهدم المذبح، لكن الرب رد نفسه ورجعه تاني وبنى المذبح من جديد، والروح القدس يأكد ويقول وعمل ايه؟ ودعا باسم الرب. لكن بعد كده الله حب يوسع دايرة الشهادة، وعمل مذبح كبير في وسط بيت كبير، وقال لموسى في كل الاماكن التي اصنع لاسمي فيها ذكرا اتي اليك واباركك. وتكونت خيمة على الارض اسمها خيمة الشهادة، وكانت خيمة الشهادة بتكتسب اسمها من لوحين موجودين في التابوت اسمهم لوحي الشهادة. ادي اعلان الله، ادي صدق الله ضد اكاذيب هذا العالم. بس خدوا بالكم يا احبائي، اللوحين اسمهم لوحي الشهادة واسمهم الشهادة، والتابوت اللي هم فيه تسمى تابوت الشهادة، والحجاب اللي قدامهم تسمى حجاب الشهادة، والمسكن تسمى مسكن الشهادة، والخيمة كلها تسمى خيمة الشهادة. كله اكتسب اسمه من اللوحين اللي جوه. وايه حكاية اللوحين دول؟ دول لوحين للشهادة، اللوحين صناعة الله، والكتابة كتابة الله. ونزل بيهم موسى حاجة سماوية جاية من عند الله، لكن ليه الشعب بيعبد العجل؟ عمل ايه فيهم؟ كسرهم خارج المحلة، ولو كان دخل بيهم جوه المحلة كان كل الشعب مات، لكن كسروا خارج المحلة لكي يحيا الشعب اللي موجود داخل المحلة. مش دول بيكلمونا عن واحد جاي من عند الله قال له شريعتك في وسط أحشاء، كان هو شهادة الله ده بجماله وروعته مفهوش عيب، لكن كان لازم يتكسر فين؟ خارج المحل، يموت خارج المحل عشان احنا منموتش. طب وين راح اللوحين على كده؟ تسمية 10 قال له تعال لي تاني، بس هات معاك انت لوحين من تحت، لكن الكتابة هتبقى ايه؟ انا اللي هكتبها باصبع الله، واللوحين اللي انا هكتبهم هم دول لوحي الشهادة. واللوحين دول بيتكلمون عن كنيسة الله اللي نشأت نتيجة كسر موت بذل ربنا يسوع المسيح، مسحوق لأجل أثامنا، لكن لما سحق هو طلعت في شهادة تشهد له. لكن يا أحبائي الشهادة دي مش بتقول كلام، لكن مكتوب عليها كلام. وفي فرق بين الناس بيقولوا كلام وناس تبص فيهم من غير ما يتكلموا تقرا الكلام. الكتابة بإصبع الله. أخوي الحبيب معلش فضونا بقى من التمثيليات الكتير، أنا لو قربت منك هقرأ عليك إيه؟ سيبك من المواعظ اللي هتوعظها لي كله بيعرف يوعظ، وسيبك من الكتب اللي هتسمعها لي كله بيقرأ كتب، وسيبك من الشرطين ثلاثة اللي هتسمعها لي كله بيسمع شرايط، لكن أنا هقرأ في حياتك إيه؟ قال الرسول عن كنيسة كورنثوس وهي شهادة: أنتم رسالة المسيح مقروءة ومعروفة من جميع الناس. هل الله كتب على حياتك شيء؟ قال بولس وهو واحد من هذه الشهادة، لما صر الله أن يعلن ابنه فيه، يعني الناس لما يشوفوني يقولوا إني مثلك، يقرؤوك، تقدر تقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. هذه هي الشهادة أحبائي، أن يقرأنا الناس، مش ان احنا نتكلم كتير عن كلام الله، لكن الناس تشوف هذا الكلام فينا. وده معنى عمود الحق، انهم يرفعون الحق عاليا مش بالكلام، لكن الناس لما تشوفك تقدر تستنتج انك عايش هذا الحق. كلمني كثيرا عن رئاسة الرب، وبعدين اشوفك في الاجتماع لا تحترم رئاسة الرب. كلمني كثيرا عن روعة السجود، واجي الاجتماع عليك بترص اياته بس ومفيش قلب فائض. كلمني كثيرا عن الجسد الواحد كحقيقة، ولقيت ما عندكش أي محبة لإخواتك في الطوائف، كيف تكلمني عن الحق وأنت لا تعيش؟ يا أحبائي، إن الشهادة الحقيقية هي ألواح، مش حجارة، لكن ألواح قلب لحمية كتب الله عليها بإصبعه، حلت محل المسيح على الأرض. قالوا متى يموت ويبيد اسمه؟ دول مين؟ دول الأشرار، مش طايقينه. قطع من أرض نقطعه. وقالوا كلمة غريبة، في جيله من كان يظن، من يظن في جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. ترجمة العبرية بتاعت الآية دي يعني ما حدش كان يظن أنه يعني من جيله في السن بتاعه أنه يتقطع، لأنه كان سنه 33 سنة. مين يظن انه يقطع من ارض الاحياء في الجيل ده في السن ده؟ مين ده اللي كان يتصور ان الشخص ده يقطع، لكن قطعوه علشان يخلصوا منه؟ لكن الروح القدس سيطر على اللي بترجمه الترجمة السبعينية، وفي الترجمة اللي كان بيقراها الخص الوزير اللي بيقرا يوناني اراها بطريقة تاني في اعمال 8، يقول كده في تواضعه انتسع قضاؤه، وبعدين يقول وجيله من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض. إيه جيله من يخبر به؟ يعني مش هنشوف له نسل. الحمد لله قطعناه والاتنين بيكملوا بعض، قطعناه في نص أيامه عشان ما يكملش أيامه، والحمد لله قطعناه وهو ما عندوش نسل عشان ما حدش يكمل رحلته ومسيرته. لكن إشاعة 53 يرد عليهم يقول إيه الكلام الفارغ اللي بتقولوه؟ زي بالظبط لما بيقول جعلوا مع الأشرار قبل، لكن الله يرد يقول ومع غنيا عند موت. جيل من يخبر به لأن حياته تنتزع من الأرض، يرد عليهم يقولهم يرى نسلا تطول أيام. تطول أيامه من خلال مين؟ خلال النسل ده. ومسرة الرب بيده تنجح. وفين النسل ده يا أحبائي؟ إحنا. لكن هل نحمل صفاته؟ هل نحن نسله بحق؟ هل نحن مشابهين صورة ابنه؟ هذه هي الشهادة الحقيقية للرب على الأرض، الشهادة التي عاشها أنوش، الشهادة التي عاشها إبراهيم، الشهادة التي على الكنيسة أن تعيشها اليوم، أن ندعو باسم الرب. قال له قم اعتمد. مين اللي قال الكلام ده؟ حنانية لشاول. واغسل خطاياك إيه؟ داعيا باسم الرب. قم انضم لهذه الشهادة، لهذا الشهادة. حط اسمه عليك، بس اوعى تحط اسمه عليك من غير ما حياته تكون مطبوعة فيك. ومن ساعتها بولس كان يقول مش اللي سمعتموه مني بس، لكن كمان اللي رأيتموه فيا. هذه هي مسؤولياتنا ككنيسة. إن عرفنا غرض وجودنا على الأرض ككنيسة أحبائي، أعتقد أن بعد كده تتظبط اجتماعاتنا في ضوء هذا الغرض. واضح قصدي؟ هنعمل ليه الحاجة دي؟ نسأل أنفسنا دي صح ولا غلط، حرام ولا حلال؟ ما عندناش الكلام ده، لكن نسأل أنفسنا هل هذا الأمر سيجعلنا أكثر شبها بالمسيح؟ هل هذا الأمر سيعطي فرصة للرب يسوع أن يظهر في حياتنا أكثر؟ هل هذا التعليم يدفعنا دفعا نحو مزيد من التشبه بالمسيح؟ هل هذه الشركة ستجعل محبتنا تنمو أكثر وأكثر؟ أنواع الاجتماعات زي ما بيقولها الكتاب، من ضمن الاجتماعات الشركة، كان الإخوة يجتمعوا في الكنيسة عشان يعملوا حاجة واحدة، يأكلوا مع بعض، يحبوا بعض. بولس وبرنابا جمع كل الكنيسة عشان يعزوهم، ليخبراهم بكم صنع الرب معهم. رب عمل معانا كذا وكذا وكذا. والكنيسة بتتمتع معهم بالشركة الأخوية، والناس يشوفوا محبتهم لبعض ويعرفوا أنهم تلاميذه. العالم أنت يعرف أن احنا تلاميذه لما يفهم إيماننا، يعرف رجعنا، لكن بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ إن كان لكم حب. يا أخوتي الأحبة، هذا هو غرضنا، منارة. هل نحن في هذا المكان بحق؟ يساعدنا الرب أن نعرف مسؤولياتنا وأن نخاف من الأخطار المحدقة بنا. طالبنا الرب أنه مش يدينا معلومات جديدة، لكن أن يمتحننا أمامه في نور كلمته، لكي نتنقى من كل زغل ونعود من جديد تلمع الشهادة، لكي ما يرى من تعب نفسه ويشبع له كل الم